في نبأ عاجل أصدرت قناة صفا الفضائية قرار إزالة لجميع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسلام العظيم،
وقد أسند تطبيق هذا القرار لكل من محمود داود ومعاذ عليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الشبهات المثارة من المدعو محمد عبد الله نصر عن صحيح البخاري، والنهاردة هنستكمل باقي هذه الشبهات في صحيح البخاري وغيره ونرد عليها.
الحلقة اللي فاتت كان فيها بعض المفاجآت، وزي برضو موعدناكم في الحلقة اللي فاتت إن الحلقة دي هيكون فيها مفاجآت أكتر وأكتر، صح كده ولا عندك رأي تاني؟
أكيد طبعا إن شاء الله. احنا شفنا كلامه واعتراضه على السنة النبوية على تنقيح السنة النبوية، لكن في الحقيقة النهاردة هنبدأ حلقتنا بفيديو خطير جدا لهذا الشخص، وهو بيزعم ويقول بأن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع. يلا نشوفه.
الإسلام هو القرآن الكريم، هو المصدر الإلهي المقدس الثابت ليس بعده من صحيح، حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
زي ما سمعنا كده بالظبط، بيقول لفظا إن الإسلام هو القرآن الكريم، وبعد القرآن الكريم ما فيش أي شيء صحيح. معنى كده إنه بينكر السنة بالكلية، وبيستشهد بآية في القرآن الكريم أخرجها من سياق، على ما أذكر أن هذه الآية توجد في سورة الجاثية تتكلم عن الآيات الكونية، لأن في سياق الآية بتتكلم عن تتابع الليل والنهار، دي اسمها آيات برضو، آيات كونية. فبيقول أنتم بتؤمنوا بإيه بغير هذه الآيات؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أثبت لكم ألوهيته بهذه الآيات والمعجزات ولم تؤمنوا بها ولم تؤمنوا بالله، فبأي آيات بعد هذه الآيات ستؤمنون؟ هو ده السياق اللي خرجه من القرآن الكريم علشان يخدم أهدافه، ويقول إن الإسلام هو القرآن الكريم وما فيش أي شيء صحيح تاني حتى السنة.
يعني حتى اليومين دول تلاقي واحد طالع يقول لك مش مهم الآية دي بتقول إيه، الله، يعني المصدر الوحيد الثابت الصحيح بالنسبة لهم بلا قيمة.
زي ما بيقول الأستاذ محمد عبد الله نصر، القرآن الصحيح هو الثابت، وانا بناشد وعايز احط ايدي في ايد الاستاذ محمد عبد الله نصر علشان نقف ضد الناس الوحشين دول اللي بيقولوا ان احنا لازم القرآن الكريم برغم انه ثابت لكن ما تلزمناش بيه. تعال نشوف.
النص ثابت والواقع متغير، كيف يصبح النص ايضا متغير مع المتغير؟ لما ناخد بعلم المقاصد، لا تشغلني بالآية لتقول بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 كذا، طيب ما في أسمى من كده. هو القرآن بكل آياته نزل عبثا أم نزل من أجل مقصد؟ نزل من أجل مقصد. العلماء حصروا المقاصد اللي نزلت من أجلها الشريعة ونزلت من أجلها الدين إلى خمس مقاصد: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فهتلاقي كل نص، يعني لما نزلت الحدود زي حد الزنا للجلد كان قصده انها ايه؟ زواجر لتردع المجتمع. طب الان احنا في مجتمع ما فيهوش جلد، فهنعمل عقوبة قانونية للي ايه؟ يعمل فعل مشين في الطريق الاهم، او عقوبة للمختلس، او عقوبة للسارق، او عقوبة كذا وكذا. هو لما شوف الحكمة او المقصد من النص:
انا لله وانا اليه راجعون، يعني لا قرآن ولا سنة، امال هيفضل ايه تاني في الدين عشان ناخده؟
لا، وبيقول لك لا تشغلني بقى بالايه اللي بتقول كذا وكذا، ده في اسمى من ذلك. كذبت، والله العظيم كذبت. هل يوجد اسمى من كلام الله عز وجل؟ هم دول المثقفين التنوير، انا مثقف، انا تنويري، لا يوجد مثلي في الارض، انتوا شويه حفظه وشويه جهله، وانا راجل تنوير. تيجي تقول في اسمى من كلام الله عز وجل؟ ده مش تنوير، ده ظلام، ده جهل فوق جهل، ده ظلمات فوق ظلمات. لما تيجي تقول في اسمى من كلام الله عز وجل، يا من تدعي انك مسلم وعايز تنور الناس من ضلال اهل السنه والجماعه.
لو بيقولك ان النص الثابت هو القران، وبعد كده يجي يقولك احنا عايزين نغيره مع الواقع، الله، هو نص ثابت ولا متغير؟ ارسالك على بر. طبعا لازم يكون الشرع ثابت بالنسبة للبشر لأن البشر عقولهم مختلفة، لازم يكون في شرع ثابت هو اللي بيحكمه، لكن تيجي بعد كده وتقول عايزين نغير يبقى ده كده مش شرع.
عارفين يا جماعة فكرة ان الواقع متغير ومش متغير، الواقع متغير والشريعة ثابت، ده كلام. عارفين ده كلام مين يا جماعة؟ والله العظيم مفاجأة اللي بيدعي انه مفكر وتنوير، ده كلام الفيلسوف اليهودي الملحد اللي اسمه سبينوزا. سبينوزا قال الكلام ده او نقل عنه كارين أرمسترونغ في كتاب النزعات الاصوليه في اليهوديه والمسيحيه والاسلام، طبع دار دمشق عام 2005 صفحه 39. كان بيقول هذا الكلام لفظ، يقول ان الشريعه ثابته والواقع متغير، فلا يمكن ان نطبق الشريعه الثابته على الواقع المتغير. وجاي بيقول لك اصل في وقت من الاوقات كان فيه الجلد، والجلد ده يعتبر زج والواقع متغير، يعني اهم حاجه لما تلاقي واحد بيزني اسجره باي عقاب من عندك، مش شرط الجلد. يعني انا افهم من كده زي ما بيقول معاذ، لو كان في عصر من العصور بيحرقوا الناس اللي هي بتزني او بيطبقوا عليهم عقوبه الحرق والمسلمين كانوا موجودين في العصر ده، هل بقى المسلم يروح يحرق الناس علشان يواكب التطور ويواكب العصر اللي هو عايش فيه؟ والله هذا بهتان وجهل فوق جهل.
وليه يا عم محمود؟ ما نريح نفسنا ونروح الهند، هم بيحرقوا اللي بيموت، يعني سيبك من ان هي زجره او كده، بيحرقوا اللي بيموت، نقول لهم احنا امين، معلش اصل احنا عندنا الشرع متغير ممكن نعمل اللي احنا عايزينه. هل ده كلام تنويري انسان؟ يعني هل ده واحد يقول، واحد مسلم عاقل يقول الكلام ده؟ احنا لما بنشوف الكلام ده بنستغرب، دول العوام، ايش حال الراجل اللي المفروض بيزعم ان هو رجل دي؟
يا جماعه النص التشريعي الالهي مش زي ما هو ما بيوصل يقول لك اصله هو عايز يا جماعه يحول الاسلام الى دين وضعي، دين يعني محبه وخير وسلام. اي نعم الاسلام دين ومحبه وخير وسلام، اي دين وضعي هيقول لك كده. حتى البوذيه، انا دلوقتي لو اخترعت دين ولكن لازم الاخاء والمحبه والسلام، انا فرقت ايه كده عن الاسلام؟ الاسلام يفرق فيه ان في تشريع يقودك من الدنيا في خير طريق الى الجنه باذن الله. هو مش عايز كده، هو عايز كل واحد يبقى حر، كل واحد يمشي بمزاجه، عايز يلغي الدين، يعني تحط الدين كده على الرف. ده غير يا جماعه ان الاسلام اتاح لنا الاجتهاد، لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران كل القران. لماذا؟ ان لو كان القران فسر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا هنلتزم بهذا التفسير فقط، والايه ما يكونش ليها معاني اخرى. مثلا يا معاذ، الانترنت، هل كان في انترنت على عهد النبي؟
لا طبعا.
اوعى تقول كده ازعل منك، ما كانش في انترنت، ولكن مع ذلك جه متغير ظهور الانترنت. طيب هل الدين يتعارض مع ذلك؟ لا، الدين لا يتعارض مع ظهور الانترنت ولا التقدم، ولكن يقننه. واحد بيستخدم الانترنت في السرقه، حلال ولا حرام؟ اكيد حرام. واحد بيستخدم الانترنت في الدراسه وافاده الناس، حلال ولا حرام؟ حلال. اذن الدين ليس ضد التقدم ولكن يقنن هذا التقدم ويزيح عنه الشوائب من المحرمات.
وعلى سبيل المثال، واحد دلوقتي قبيله جت قعدت وقالوا يا جماعه اللي يزني بواحده نجيب زوجته، والراجل زوج الزانيه الاولى يزني مع زوجه الزاني، هل ده في يعني في اطار عقليته الفذه دي، هل ده كده موافق للشرع؟ يعني احنا ممكن نطبقه عادي، ده حلال، ده عادي جدا ان هو يحصل، هي دي مقاصد الشريعه في نظره ان احنا نطبقها. نفس الكلام اللي قاله محمود، اصل هو الشرع بيحط لنا اطار عام في بعض الامور، واحنا بيبقى فيه تغيرات فعلا فقهيه، ولذلك لما بيجوا نتكلم عن الفتاوى بنقول ان من يفتي مثلا في مساله يكون من اهل المكان ده، ليه؟ لان هو اعلم بالامور المتغيرات اللي موجوده عنده. لكن الكلام اللي هو بيقوله ده احنا لو طبقناه يبقى احنا كده بنركن الدين كله، وبنركن القران الكريم والسنه برضو نفس الكلام عليها.
وبيقول عايزين نحدد المقاصد، علم المقاصد. معلش، هو مين اللي بيحدد لي المقاصد والردع والزجر الا الله سبحانه وتعالى؟ انت عايز انت بمزاجك انا اللي احدد الردع؟ ربنا بيقول الجلد، اصل ربنا منزل القران بس اللي عارفين قريش دول، ربنا نزل لهم القران. تعالى انا بقى محمد عبد الله نصر احط لكم تشريع جديد، نشيل الزجر ده ونحطه يتسجن 5 سنين، يدخل يتعلم فيهم البلطجه ويتعلم فيهم الاساءات ويخرج
بدل ما هو مجرم.
ده فعلا ده في ناس بتدخل فقراء في السجن بيخرجوا اغنياء عن طريق بقى تجاره المخدرات و و و. عمر ما كان ربنا سبحانه وتعالى هيحط لنا تشريع مش مناسب لكل زمان ومكان، بل لا يسلم ولا يحلو الزمان ولا المكان إلا بالإسلام. مين اللي بيحدد المقاصد والردع والزجر إلا الله سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يعني خلاص إذا ربنا سبحانه وتعالى قضى شيء أو الرسول واختار لنا شيء، ما كان ما ينفعش إحنا كمؤمنين يكون لنا الخير. طيب دي حاجة. في آية أخرى تقول فإن تنازعتم في شيء ردوا لمين يا معاذ؟
فردوه إلى الله والرسول.
مش هنردوا إلى
فردوه للشيخ اللي يقال إنه هو بيزعم إنه هو شيخ اللي طالع بيتكلم ويقول أي كلام.
فردوه إلى الشيخ ميزو؟ لا أبدا، فردوه إلى الله. إيه إلى الله؟ يعني إلى القرآن. طب إلى الرسول؟ هل الرسول بين ظهرانينا الآن؟ لا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، بيننا الآن. إذا نرده إلى الله سبحانه وتعالى أي القرآن، ونرده إلى السنة أي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب القرآن الكريم إحنا المفروض نخليه متغير، والسنة إحنا ركناها من الأول، يعني ما فيش حاجة في الإسلام. لما يكون هو ده فكر هذا الشخص، فطبيعي جدا إن هو يقول اللي في الفيديو اللي جاي. يلا نشوف.
الزواج المدني تقصد بيه اللي هو بيوثق عند مش عند مأذون محامي مثلا؟
لا، المقصود بالزواج المدني زواج المسلم من غير المسلمة أو المسلمة من غير المسلم.
ده عايزة ندوة طويلة، بس بالنسبة من زواج المسلم من غير المسلمة ليس هناك نص في الشرع يحرمه، وزواج المسلمة من غير المسلم مسكوت عنه، يعني لا ما فيهوش اي نص ديني.
ده ايه الفتوح دي كلها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده احنا المفروض نسميك ابو الفتوح. ايه عن جد انت الشيخ ميزو ابو الفتوح ما شاء الله. بيقول لك زواج المسلم من المسلمه او غير المسلمه ما فيش اي نص يحرمه، لكن زواج المسلمه بقى من غير المسلم ده مسكوت عنه وما فيش عنه اي نص ديني. جد ما شاء الله يا ميسيو ابو الفتوح.
هجيب لك انا الزتونه. الراجل ده يا جماعة ما كانش بيدور في القرآن الكريم، ده كان بيدور في كتاب أبلة نظيرة بتاع الطبيخ. يعني هو ما يتقالش إلا كده، يعني اللي هو بمناسبة بقى أن احنا قلنا كتاب أبلة نظيرة بتاع الطبيخ، كلام اللي بيقوله ده لا ليه لون ولا طعم ولا ريحة ولا شم ريحة العلم ولا يعرف
ولا حتى حاص عليه مرقة ماجي علشان نقدر نبلعه. الكلام ده المفروض يا جماعة يدلق كده ويكب في الزباله، ويا رب يا رب يا رب
هتضل الطبيخ
يا عم يدلق، بس يا رب القطط او الكلاب يقبلوا ان هم ياكلوه من ايد الاستاذ محمد عبد الله نصر.
طيب خلونا بقى نفتح كده المصحف معاه ونشوف في القران الكريم بيقول ايه. الايه الكريمه بتقول في سوره البقره الايه 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ادي ده الكلام ده الايه دي الحكم بتاعها اللي هو بيزعم ان هو مفيش نص يحرمه، وبعد كده بيقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الحكم ده اللي هو بيزعم ان مفيش او ان مسكوت عنه في الشرع، يعني اللي مسكوت عنه واللي مش مفيش نص يحرمه الاثنين موجودين في القرآن، وهو كان بيدور زي ما قلنا في كتاب طنط نظيرة.
يا جماعة بالله عليكم تخيلوا ده مسكوت عنه، ده مفيش نص. اللهم اللي قرأه ده معز هل جايبه من عنده؟ جايبه من جيبه.
هو بقى هو كان بيقرا من كتاب تاني.
والله العظيم انا فعلا مستغرب، دي ايه في كتاب الله عز وجل وانت بتدعي انك ده مسكوت عنه، ده ماليش فيه، ده ما اصل ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده غير يا جماعه ان الايه واضحه بتقول زواج المسلم من غير المسلمه لا يجوز، وبتقول ان زواج المسلمه من غير المسلم لا يجوز، وفي ايه اخرى تم تخصيص. ها هنا التخصيص بقى، تم تخصيص زواج المسلم الذكر الرجل المسلم من غير المسلمه بموجب الآية الواردة في سورة المائدة الآية رقم 5. الآية تقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية المحصنة اللي هو من اليهود ومن النصارى، لكن المسلمة تتزوج غير المسلم لا، هذا الكلام محرم بنص الآية التي ذكرها معاذ سورة البقرة 221.
طيب سؤال بقى كده بسيط خفيف دلوقتي، هو بيقول المسلم لما يتزوج من غير مسلمة ده أمر مفيش نص يحرمه. طيب والمسلمة اللي تتزوج غير مسلم يعني ده محرم، هو بيقول إنه مسكوت عنه، هو يعني إيه مسكوت عنه ويعني إيه مفيش نص يحرمه؟ ما الاثنين تقريبا بمعنى واحد، يعني إيه اللي انت جبته جديد؟ اشمعنى يعني فصلت؟ أنا مش عارف.
وهنا يحضرني قول الشاعر العظيم قد فسر البطيخ بعد الجهد بالبطيخ، مسكوت عنه؟ مفيش نص بيحرمه. طب ما ايه فين ايه عايز تقول ايه معلش؟ ها وبعدين بقى سبحان الله، يعني حتى الجهل اللي بيقوله في جهل، يعني جهل مركب، جهل اس اتنين ربنا يعافينا.
بس الجهل اللي فات ده كوم، واللي جاي واللي لسه هيقوله ده كوم تاني خالص.
يعني اذا كنت حضرتك عزيزي المشاهد اندهشت من اللي فات، فاسمح لي اقول لك انك استعجلت شويه، لاني اوعدك انك هتندهش. شوف الفيديو ده و استعد للاندهاش.
انا مثلا لما هاجي النهاردة اعمل قانون مش هنظر للآية ده، انا هاخد المقصد العام بتاع الشريعة. هتلاقي والله هي في شريعة نزلت الا لخدمة الانسان، هل جاء الانسان ليخدم الشريعة ام جاءت الشريعة لتخدم الانسان؟ هل جاء الله ليخدم الانسان ام جاء الانسان ليخدم الله؟ هل جاء الله ليدافع عن الانسان ام جاء الانسان ليدافع عن الله؟ وتجد واحد يقول لك ده سب الذات الالهيه، فنعمل مظاهره لايه؟ دفاعا عن مين؟ دفاعا عن الله. المنطق المغلوط، وكان محور الكون هو الله مع ان محور الكون هو الايه؟ الانسان. فلولا الانسان ما كانت الاديان، ولولا الانسان ما كان الله.
انا والله مش مصدق الراجل بيقول لولا الانسان ما كان الله، وكان الانسان هو اللي اوجد الله. ايه الكلام ده؟ وكان ربنا سبحانه وتعالى جاء ليخدم الانسان. الكلام ده انا مش الكلام ده جابه منين، ولا طلع بيه ازاي، ولا ازاي اصلا يقوله
الناس؟ بيقول كده لفظا، بيقول الله جاء ليخدم الانسان ولولا الانسان ما كان الله. حاسكم كده يا جماعه؟ تخيل في يوم من الايام، عزيزيني الابهات، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا جميعا بذريات صالحه، ابنك جاي واقف قدامك يقول لك بابا اسمح لي اقول لك ان لولايا ما كانش زمانك انت موجود. بالله عليك ده كلام يعقل؟ ده يعني يبقى كتر خيرك لو ما قمتش ضربت ابنك بالشلوت في ودانه وزحفت على رقبته وزنبته على الحيطه انه جاي يقول لك يا بابا لولايا انا ما كانش زمانك انت موجود. ده مش علشان اساءه الادب فقط، ده علشان اختلال العقل. يعني تخيل ان الترابيزه بتقول للنجار لولايا انا يا عم النجار ما كانش زمانك انت بقيت موجود. سبحان الله على العقول التفكيريه التنويريه يا شيخ محمد عبد الله.
انا شايف ربنا يخلينا مستشفى العباسيه بتقوم بهذا الواجب بصراحه. لان اي طبيعي اي حد هيقول كلمتين زي دول، لولا انا ما كان بابايا موجود، يبقى اذا هو الافضل يروح يقعد في مستشفى العباسيه، لان ما فيش انسان عاقل هيقول الكلام ده.
لا، وكل شيء يكرر جاء الله ليخدم الانسان، جاء الله، جاء ايه؟ جاء الله اللي انت عمال بتكررها؟ هل ده يستقيم في هذا التعبير انك تتحدث مع الله سبحانه وتعالى؟ ولانه اساء الادب مع الله سبحانه وتعالى وقال لولا الانسان ما كان الله والله جاء ليخدم الانسان، طبيعي جدا انه يقول لك اصل ازاي انك تعترض على سب الذات الالهي، لان هو بيسب الذات الالهي ويخطئ في الذات الالهي. لذلك قال لا انت يعني ما ينفعش تعترض على الذات الالهي، لازم تكون مسلم كيوت وريوش وعديها بقى.
يعني من الاخر كده مالكش فيه، مالكش دعوه، خليك في حالك، انت محور الكون بحسب كلامه، انت محور الكون، وما تغضبش عادي جدا لو دنسوا مثلا المسجد الاقصى او مكة مثلا او الاماكن المقدسة بالنسبة لك. ده مش دينك انت، ده دي ربنا، ما تعترضش، انت مالك، ما تعترضش وتبقاش متضايق. هو ده اللي عايز يصدره لكل واحد مسلم. من الاخر
هي دي الغاية يا جماعة اللي عايزين يوصلوا لها، ان تركن الدين والذات الالهيه لو سبت عادي، انت ليه تدافع عن الله سبحانه؟ طب هل عشان الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا؟ الذين امنوا ما يدافعوش عن نفسهم، لا يدافع عن نفسهم. هل عشان الله سبحانه وتعالى هو قادر وبالفعل قادر على كل شيء؟ هل عشان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء انا ما دافعش عن شريعه الله تبارك وتعالى؟ لا، لان في سبب، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب في الدفاع عن دين الاسلام. لذلك يا جماعه الناس دي كل هدفهم يركنوا الاسلام، يركنوا سيء للذات الالهيه، علشان كده دي غايتهم. وكانوا بيغيروا بقى في شكل المتحدث، سواء كان لابس جيبة ولا فستان ولا لابس عمة ولا قفطان ولا لابس قميص. ولذلك وجب الرد على شبهات هؤلاء. ومعنا أول شبهة إن شاء الله رب العالمين هنرد على النهاردة من شبهات المدعو محمد عبد الله نصر، تعالوا نشوفها.
على سبيل المثال يا سيد الفاضل، حينما أرى الإمام البخاري كقيمة وقامة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على يد لبيد بن الأعصم، تم سحره على يد لبيد بن الأعصم، وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني يتهيأله أنه بيعمل حاجة وهو ما بيعملهاش، وكمان كان يخيل إليه كما روى البخاري عن السيدة عائشة أنها قالت وكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. طيب هذا الحديث إن أنا سلمت به كمسلم سأعطي فرصة للملحدين ولغير المسلمين أن يطعنوا في صحة الوحي، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور وبيخيل له يبقى كان بيعمل حاجات بقى مش واعي عنها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك ومعصوم عن ذلك، وهذا الحديث يخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم بيقول إيه؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يبقى من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور أن يقوم بالسحر أو أن الناس قد سحروا له فهو ظالم يفتري على الله سبحانه وتعالى.
يعني أنت بتنكر الحديث حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري لأنه بيعطي فرصة للملحدين أن هم يطعنوا في الدين. ماشي فرض كلامك هيطعنوا يقولوا إيه؟ هقولوا أصل النبي اللي كان مسحور ده جاي بيتحدانا أن نأتي بمثل هذا القرآن. يا راجل الكلام غير ده.
يعني المفروض يقوموا مش يضعفوه إذا كانوا هم بيزعموا ده. طب ما انتوا كده الآية دي بتضعفهم خلاص هاتوا بقى بمثله ولا ايه؟
ده المفروض. لا وغير كده بقولك اصل الملحدين هيطعنوا بيستغلوا هذا الحديث الطعن في الاسلام. لا صح ما ينفعش.
طب يا اخي بدل ما تقعد انت تنكر حديث صحيح ما عندكش دليل على ضعفه ماشي كدليل في الاسناد مثلا او كده ما ترد عليه. انا عارف انت مش هتقدر يعني انت مش عايز ومش هتقدر ومش هتوجع دماغك ان انت ترد زي ما علماء المسلمين ردوا على المشككين. الرد موجود لكن انت مش هترد. وبعدين هو لو كانوا بيستخدموا حديث معين في الطعن في الاسلام طب ما هو بيستخدموا القرآن نجيب لهم بقى نجيب احنا المستشرقين والملحدين يحطوا لنا دين يألفوا لنا دين عشان يبقى على مزاجهم وعلى دماغهم.
ايوه صح كده. يجب على الازهر الشريف وكل مؤسسة وهيئة دينية في كل دولة ان تعقد لجنة من الملاحدة حتى يقرروا لنا ما نوافق عليه في السنة وما نوافق عليه في القرآن.
وبعد كده بقى ما يجوش يعترضوا.
طبعا بقى.
طبعا
بس المنطق اللي الاستاذ ده بيتكلم بيه انا والله العظيم مستعجب فعلا هو علشان الملاحدة ولا غير المسلمين معترضين على هذا الحديث ان احنا نلغيه. الله طيب ما انت عندك الملاحدة معترضين على القرآن خلاص بقى معلش بقى
علشان شيل طبعا
ده منطق الفكر التنوير. انت ايش عرفك انت انت ايش مهبك انت يا معاذ في الفكر التنوير ده غير انه الملاحدة اصلا بيعترضوا على الله سبحانه وتعالى على الذات الالهية لا يؤمنون ان هناك خالق. خلاص يا جماعة علشان الملاحدة please forgive me عزيز الملحد خلاص احنا مش هنؤمن بمنطق الاستاذ محمد عبد الله ناصر ان هناك اله حتى لا تغضب ولا تطعن في دين. هل ده منطق اللي انت بتنكر بيه الاحاديث؟
وبعدين هو واحد جاهل ليه انت تاخد كلامه وكأن انت بتبني او بتاخد عقيدتك على اساس الحدود اللي هو يحطها لك. انا جايب لك شبهة هنا خلاص انا هتجنبها وهركنها. الكلام ده المفروض يعني ان هو الكلام ده احنا الشبهات اللي انت بتقولها واللي غيرك بيطرحوها في السنة والملحدين انت المفروض كما تزعم وترتدي الزي الازهري الكلام ده ترد عليه داخل الازهر وموجود في كتب الازهر الى الان. الكلام اللي انت بتقوله الرد عليه موجود في كتب الازهر الى الان وبيدرس في الازهر وممكن اديك اسماء كتب بتدرس داخل الكليات الشرعية. انت اللي مش عايز تعرف او بتتجنب المعرفة او عايز تفتري وخلاص على الامام البخاري وغيره.
طيب تعالوا جماعة ندخل بقى في صميم الشبهة. هو طرح الشبهة في الاول بيقول ان في حديث اتى في صحيح البخاري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولم يفعله. طيب كويس جدا هو ده وجع اعتراض هو يخيل اليه. طيب ايه المشكلة؟ هذا الامر حدث ايضا مع نبينا موسى صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أتى في سورة طه الآية رقم 66 قال بل ألقوا. نبينا موسى يتكلم مع سحرة فرعون قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي يخيل إلى سيدنا موسى من سحرهم أي من سحر السحرة إنها تسعى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى. تخيله يخيل أيضا إلى نبي الله موسى ومع ذلك حدش اعترض.
يعني السحر أثر على سيدنا موسى أيضا والكلام ده موجود فين؟ في القرآن الكريم. والملحدين بيقولوا إزاي رسول يسحر يبقى إحنا كمان نكفر بالقرآن بنفس المنطق بنفس منطقك أنت. الكلام ده واقع يعني كما أن سيدنا موسى ألقي أمامه العصا والحبال وخيل أثر سحرهم عليه فشافها حية والكلام ده موجود في القرآن. انت بتنكره ولا ايه موقفك؟
وسيدنا موسى رسول من أولي العزم من الرسل. الله سبحانه وتعالى فضل وكرم سيدنا موسى زي ما قلت من أولي العزم من الرسل وخيل إليه ولكن مع ذلك نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة. نحن نؤمن أن التوراة كانت في يوم من الأيام من عند الله تبارك وتعالى أنزلها الله سبحانه وتعالى بوحي من السماء ولم يشكك اللي حضر هذا اللقاء لم يشككوا في سيدنا موسى لأن خيل إليه. إذن الرواية صحيح البخاري تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه وهو محمد عبد الله ناصر قلب نفسه ونص القرآن الكريم يقول عن سيدنا موسى يخيل إليه. أنت رفضت السنة علشان يخيل إليه، يرفض الآية خلاص. أنت ليه بتقبل بدي وبترفض دي؟ إذن دي الزواجية في المعايير، هو بيديك المفتاح أنك تنكر بيه أصلا القرآن.
وطبعا سيدنا موسى مش هو النموذج الوحيد، ولكن أيضا سيدنا أيوب في سورة صاد الآية 41 سيدنا أيوب بيقول إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالكلام ده موجود عن سيدنا موسى وعن سيدنا أيوب، وهو بينكره على سيدنا محمد عشان موجود في السنة. يبقى لو هننكر ده يبقى هننكر القرآن الكريم كله،
رغم إن أصلا حديث البخاري ما بيقولش إن الشيطان مس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أبدا. الحديث أصلا ما لهوش علاقة بالمس ولا له علاقة بالوحي، ده أمر شخصي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يخيل إليه أنه فعل أنه يأتي نساء وهو لم يأتي.
سؤال بس، سؤال، أنت دلوقتي جايب الآية من القرآن بتقول أن المشركين أعابوا على النبي عليه السلام أنه مسحور. طيب هو إيه العيب أنه هو يخيل إليها أنه أتى نسائه ولم يأتيه مثلا؟ ايه المشكله؟ ايه اللي هيطعم في الاسلام من الباب ده؟ ايه النقطه يعني؟ هل ايه الخلاف اللي في دماغك؟
السؤال هنا يطرح كالاتي: هل اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لنساء رضي الله عنهم عنهن اجمعين، هل هذا الامر يقدح في الرساله؟ لا. هل هذا يخص الرساله؟ لا. هل هذا يخص الوحي؟ لا. هل هذا يقول ان النبي تم السيطره عليه من الشيطان؟ لا ابدا. طيب في شيخ اتصل عليه الشيخ خالد الجندي لما رد عليه بالايه اللي ذكرها معاذ عن سيدنا ايوب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، رد عليه بهذه الآية وأفحمه وبهت. لكن يا ترى كان إيه رد محمد عبد الله نصر على هذه الآية؟ تعالوا نشوف
كلام السحر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنكر أن الشيطان يستطيع أن يؤثر على الأنبياء في حالاتهم البشرية؟
لا طبعا لا يؤثر.
أن أيوب عليه السلام يقول لله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
سيدنا محمد حالة خاصة وخير الأنبياء.
أنت الآن تزايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نبي، الله عز وجل يقول في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم.
متى بدأت المشاركات الفعلية من غير العرب في بناء الحضارة الإسلامية؟
في كل مجال ستجد نوابغ من المسلمين من غير العرب.
عن توازن الحضارة الإسلامية.
هذا التوازن العجيب ليس إلا في الشريعة الإسلامية.
ما حقيقة أن أول إعلان لحقوق الإنسان هو الذي قدمته الأمم المتحدة للعالم في القرن العشرين؟
هذه الحضارة الإسلامية في حقوق الإنسان.
ماذا قدم المسلمون للأقليات التي عاشت في دولتهم؟
تعالوا نراجع الملف الإسلامي في التعاون مع الأقليات عشان نفهم قد إيه القيمة العظيمة التي قدمها المسلمون في هذا المجال.
إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.
تنكر أن الشيطان يستطيع أن يؤثر على الأنبياء في حالاتهم البشرية؟
لا طبعا لا يؤثر.
أن أيوب عليه السلام يقول لله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
سيدنا محمد حالة خاصة وخير الأنبياء.
أنت الآن تزايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نبي، الله عز وجل يقول في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم.
انا بقول لك بصراحه انت شكلك وحش بجد، شكلك انا يعني مش عايز اقول لفظ ازعاج بس فعلا شكلك وحش. انت اتزنقت وبقى شكلك مش تمام. ليه بقى؟ لان هو سالك في الاول هل الشيطان يؤثر على الانبياء، قلت له لا طبعا، قلت له لا طبعا. طب لما قالك سيدنا ايوب قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قلت له اصل سيدنا محمد حاله خاصه. انت بقى شكلك وحش كده ليه؟ لان انت بتغير كلامك في ثانيه، وده لسبب بسيط، لان انت لا درست ولا قرأت ولا حفظت ولا عرفت. فعشان كده بتقع في المواقف دي، شكلك وحش.
يعني انت مفروض تدرس ده قبل ما تتكلم، مش انت طالع تقول انا مفكر وتنوير وعقلاني وانتم جهلاء، انتم طفلة الحشر، انتم لا تفقهون. طب ادرس بقى، انت معترض ان السحر يصيب الانبياء، ولما جه قال لك ان الشيطان مس سيدنا ايوب، لا يا سيدنا محمد انت هتزايد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت هتزايد علينا، لست اكثر منا ايمانا وحبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا اخ محمد عبد الله نصر. طيب ده غير يا جماعه ان هو دي الحجه الثانيه في انكار الحديث، بيقول لك اصل هذا الحديث مخالف للقران الكريم. ليه؟ اصل في ايه في القران الكريم تقول وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ده تدليس. هل المشركين كانوا بيقصدوا بذلك أن النبي سحر أم لا؟ لا، لكن المشركين كانوا يقصدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببساطة كده مختل العقل، أصابه جنون، أصاب رجل مغلوب العقل، كما ذكر ذلك في تفسير السمرقندي.
وورد أيضا في بعض التفسير أن الكلمة دي جاية من كلمة السحر وهي الرئة، يعني الكفار قصدهم أن أنتوا تتبعوا شخص ذا رئة مثلكم، هو ده القصد. إنما النقطة بقى الأهم من كده إن فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور، ده بيرد على مين؟ ده بيرد على كلام الكفار لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر. ليه؟ لأن الساحر لا يسحر، فما دام هو سحر يبقى إذن هو ليس بساحر.
إذن يا جماعة احنا حتى الآن وضحنا أن سحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يد لا 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 فتحة لا لبيد بن الأعصم، مش لبيد بن الأعصم يا شيخ يا أزهري.
محمود مش لازم تحرجه كل حلقة
يا محمود، خلينا نكسب ثواب بقى، خلينا نكسب ثواب الله يرضى عليك.
طيب محمود ماشي.
لا فتحة لبيد بن الأعصم ده في نفس الرواية اللي انت بتقرأ. معلن وضحنا أن هذا السحر لم يؤثر على الإطلاق على الإطلاق في الوحي أو في الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى عصم الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ، عصم كل الرسل والأنبياء في التبليغ. طيب ده غير ان السحر اصلا مرض. ايوه مرض. طب الدليل فين؟ مين الروايه اللي انت بتستشهد بيها؟ هذه الروايه اللي انت بتستشهد بيها في البخاري، فيها نص يقول واما انا فقد شفاني الله، ده على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاني. شفاه من ايه؟ شفاه من مرض. وايضا فيها ان الله افتاني فيما فيه شفائي. اذا شفاء، شفاء من مرض. السحر مرض يصيب البشر، النبي بشر، هذا السحر لم يؤثر على الوحي. ما المانع وما الإشكال؟ لا أعلم.
نقطة تانية، إن الإمام البخاري نفسه وضع هذا الحديث في كتاب الطب. نرجع بقى للرواية التانية، إن الملكين كانوا بيتكلموا، فالأول يقول للآخر، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. ده أمر واضح. تيجي أنت تقول للسحر لا مش 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 مرض أو كده، ده كلامك أنت بتختاره مع نفسك يعني.
طيب خد المفاجأة دي بقى علشان تعرف ان انت ولا قارئ ولا عمرك فتحت صحيح يا جماعة. والله
انا متأكد ان هو مش عنده كتاب صحيح البخاري، اقسم بالله انا اشعر، انا مش بقول بقى ان انا ايه بعرف الغيب، انا اشعر ان انا لو اديته صحيح البخاري مش عارف يقلب فيه.
طيب على فرض ان هو عنده، هو لم يقرأ، هو بيفتح النت بيقعد مع النصارى بيقعد مع ملاحدة بيجيب منهم شوية شبهات وعايز يقول ان هو بقى. والله هو باحث ولا غيره. طيب هذا الحديث ايضا اصلا موجود في صحيح البخاري في باب الطب. باب ايه يا محمود؟ باب الطب. اذا طب علاج، علاج من مرض. طيب يبقى إذن السحر مرض، زي ما أكدنا أن الرواية أصلا في البخاري فيها شفاني الله، أما أنا فقد شفاني الله وأن الله أفتاني فيما فيه شفاي، ده غير أن في رواية أخرى نقلها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنبأني بمرضي، أنبأني بمرضي. إذن السحر مرض كسائر الأمراض التي تصيب البشر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ما المانع؟ لا.
طيب خلونا بقى ناخد نقطة خفيفة كده على السريع. دلوقتي هو بيقول ان اليهود والنصارى دول مش كفار بالنسبة له. طيب ايه رأيك عند اليهود والنصارى مس الشيطان لأنبيائهم والرسل عندهم موجود؟ خلونا ناخد على سبيل المثال للحصر في الكتاب بتاعهم اللي هم مؤمنين به ان هو وحي من الله، في رسالة كورنثوس الاولى الإصحاح 12 العدد 7 بيقول وألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. يعني إذن الشيطان مسه واداله شوكة، يعني زي ما بيقول التعبير بتاعه يعني.
طيب الشوكة دي اللي هي مرض، ده مين ده يا جماعة؟ ده رسول النصارى
اسمه بولس، اللي هو بولس، هو من كبار الرسل عند النصارى في العهد الجديد
يعني مع عبد المسيح. كده بقى اللي بيعترض على سحر النبي خلاص ده البخاري وحش، بنفس منطقك انت معترض على كتاب النصارى. نعم أنت يا محمد عبد الله نصر أنت وعلى صفحتك مع النصارى وبتعودوا تسيئوا للإسلام العظيم، أنت معترض أصلا على كتاب النصارى، لأن بنفس معيارك ده أنت تسقط بولس رسول النصارى. لماذا؟ لأن أيضا الشيطان مسه بشوك. ليس ذلك فقط، ليس النصارى وحده، ولكن اليهود أيضا، أيضا من ذلك الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى في سفر أيوب الإصحاح الثاني والعدد رقم 1 و2 و3. يقول النص كالآتي: فقال الرب للشيطان، الرب بيتكلم مع الشيطان، هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله واحد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. ده الإله بيقول للشيطان أنت هيكتني على أيوب علشان أبتلعه بلا سبب.
يعني الرب آسف، يعني الشيطان أثر على الرب عند اليهود.
الله يفتح عليك. ورب اليهود هو رب النصارى، لأن كتاب اليهود والنصارى يا جماعة وكتاب واحد، هذا كتاب مقدس يؤمن به اليهود والنصارى، وربهم وإلههم هو إله واحد. إذن هو يعترض على الإسلام واعترض على اليهودية وعلى النصرانية. الله، طب اعمل لك دين جديد سميه الدين الميزوي. الله يكون حلو الاسم ده،
الميزوية، الدين الجديد ده. غير طبعا ان عند المسيحيين او النصارى في الانجيل موجود عندهم ان الشيطان خد الاله اللي هم بيتعبدوا اليه وقعد يطلعه فوق الجبل وينزله وقعد يوريه ممالك الارض، ويعني زي ما يقول اثر عليه وكان بياخده تحت ضوء ده لمده 40 يوم، وكان المسيح على حسب زعمهم بدون اكل. طيب خلصنا الشبهه دي، تعالوا نشوف شبهه جديده غريبه مريبه، نشوفها ونرجع لكم تاني.
افتح كتاب البخاري في القرن 21 واجد حديث يقول ان قرد وقرده قد قام بجريمة الزنا فتم رجمهم من قبل القرود. الحديث موجود في صحيح البخاري عن ابن مهران ابن ميمون. هل يعقل أن قرد هو عند القرود فيه جريمة زنا؟ هو القرود بتوثق الزواج عشان يعرف مين القردة فلانة متجوزة القرد فلان؟ بقولك يا رأي حضرتك في زنا القرود في كتاب البخاري حديث رقم 36 عن عمر ابن ميمون قال رأيت في الجنة قرد وقردة زنوا والناس رجموه.
الحديث في الحديث
في حديث الحديث بتاع زنا القرود فتح الباري جزء
طيب
رقم 7.
طب ممكن حضرتك قبل ما ناخد الموضوع ده،
طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده كلام كذب وتدليس صريح، لأن الكلام اللي هو بيقوله ده ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها رواية أو أثر عن تابعي اسمه عمرو بن ميمون، وليست حديث. يعني هو بيزعم ان هو بيكذب كذب صريح، بيقول انها حديث وهي مش حديث، ده كلام كله كذب عادي.
هو لو ركز وقلنا لو كان انا والله العظيم مستعد اشترك صحيح البخاري على حسابي هنصص انا ومعايز عشان يمكن تمنوا كتير شويه، انا راجل لسه متجوز كده
نقسم من اولها يا محمود.
طيب والله العظيم انا مستعد اشترك. انت لو شفت بس حتى التبويب بتاع البخاري اسم مناقب الأنصار، إذن هو ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من الأنصار. طيب رائع، مناقب الأنصار رائع. هذا الحديث أصلا ليس على شرط البخاري. طيب تعال نعلمك حاجة ظريفة جدا. أنت لو جبت صحيح البخاري كده تشوف الاسم بتاعه من بره كده، ركز معايا واحفظه: الصحيح، المسند، ها، المختصر. طيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني الجامع المسند الصحيح المختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي وسنن النبي وأيام النبي. هل هذا الأمر حدث في كلام النبي؟ لا. طب هل حدث أيام النبي؟ لا. طب هل هذا من سنة النبي؟ لا. عرفت أنك لا تفقه شيء في شيء خالص كده يعني؟
حلوة، فيش خالص دي. طيب الرواية دي عن عمرو بن ميمون، هو أسلم في عصر النبي صحيح ولكنه لم يرى النبي، فهو إذن من التابعين وليس من الصحابة، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواية واحدة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الرواية كما أوردها الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله خير عن الإسلام العظيم، كما أوردها الإمام البخاري وهي ليست على شرط كالآتي: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معه. هكذا الرواية في صحيح البخاري.
طيب تعالوا نشوف ماذا قال الإمام الألباني عن هذه الرواية في كتابه مختصر صحيح البخاري، بيقول الآتي: وأنا أظن أن الآفة من شيخ المصنف نعيم بن حماد، فإنه ضعيف متهم أو من عنعنة هشيم أي هشيم بن بشير فإنه كان مدلسا. ده تعليق الإمام الألباني على هذه الرواية التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وردت عن تابعي من التابعين.
يعني هذا ليس حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانت ما تعرفش، ما تعرفش انه كان في مناقب الانصار، وانت ما تعرفش عن عمرو بن ميمون برضو، وانت ما تعرفش، وفي كان السند معلول وعلله الامام العلامه الالباني برضو، وانت ما تعرفش، حتى ما تعرفش اسم صحيح البخاري. ما انت لو عرفت اسم صحيح البخاري هتعرف ان هذه الروايه
هيزول
هيعرف ان هي اصلا ليست على شرح الامام البخاري، وكان الامام البخاري يشير الى ضعفها كما قال الامام الالباني ان السند معلول. ده غير انه هو كالعادة ولا عارف صحيح البخاري ولا عارف فتح الباري، وعنده اي حاجة خيرها اري 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 ممكن يضمه على بعض، ممكن منطقة الاباري في اسكندرية يقول لك عادي دي اللي انشأ الامام البخاري،
يفتح شقته اللي في الهرم على مصر الجديدة
اي حاجة فيها اري رز بالكاري، وفاكر ما عرفش الفارق بين صحيح البخاري وكتاب فتح الباري الامام ابن حجر العسقلاني اللي كتبه على مدار 25 سنة ولكن كله عند الاستاذ ميزو بطيخ.
لا بس هو قال لك معلومه مهمه انا لاحظتها، مش عارف انت خدت بالك منها ولا
لا.
بيقول لك ان القرود بيوثقوا الزواج.
لا يا عم كانوا بيمشوها عرفي كده ورقتين في الحلال يا استاذ معاذ.
لكن بغض النظر عن ضعف الروايه وانها ليست اصلا على شرط البخاري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا هنشوف مع بعض ان بعض القرود الاسيويه او القرد الاسيوي زي ما بيسموه بيتعايشوا في اسر احاديه، والقرد الواحد الذكر واحد يعيش مع أنثى واحدة وأولادها، يعني زي الأسر كده البشر زي ما هم بيعيشوا بالظبط.
ده غير أن القرد من الكائنات اللي عندها غيرة، وده غير برضو أن الرواية ما بتقولش أن هم رجموها حدا، لأنها هي زنت نعم، لكن ما قالش أن هم رجموها حدا، وهذا الأمر غير مستبعد عن مجتمع القرود يا أستاذ ميزو. ليه؟ لأن القرود بيحصل في بعض المغازلات أو في بعض المشاكسات أو في بعض الخناقات برضو بيرجموا بعض بالطوب، زي مثلا قرود في المجتمع الأسيوي القرود اللي بتعيش هناك زي قرود الكابوتشين. احنا ممكن نشوف فيديو لهذا الأمر.
Female capuchin monkeys, it can be hard work getting attention from the opposite sex. A necessary exercise since otherwise the males would be none the wiser. So to communicate they are in heat, a select group of females in Brazil were observed throwing stones in a playful hit-and-run type manner. Over the course of several years, this flirtatious behavior was only seen during times of estrus and would often lead to some hanky-panky copulation. It may have been initially developed by one monkey and then passed on to others through social learning. But interestingly enough, since females remain within their group for life, this aspect of their sexual culture is unlikely to transfer outside to others.
يعني بيرموا بعض بالطوب قدامك على الشاشة عشان ما تجيش تقول لا أصل أنا ما شفتش، لا أصل أنا ما خدتش بالي، لا ده قدامك بيحصل.
يعني الأمر ده في مجتمع القرود يا ميزو مش مستبعد، شيء وارد يعني.
طيب خلونا نشوف بقى عالم الغربان، خلونا نشوف إيه اللي بيحصل فيه، تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني.
فقد أثبتت دراسات سلوك الحيوان أن للغربان محاكم تلتزم قوانين العدالة الفطرية، تحاكم الجماعة فيها أي فرد يخرج على نظامها. وكما عند أمة البشر فلكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة بها، ففي حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغار تقوم جماعة الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالفراخ الصغار قبل اكتمال نمو ريشها. وفي حالة اغتصاب العش وهدمه تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه، وقد يتبع ذلك الطرد من الجماعة إذا تكررت الأخطاء من هذا النوع. أما في حالة تعرض أنثى الغراب للاغتصاب من قبل غراب آخر فإن جماعة الغربان تقضي بقتل المعتدي ضربا بمناقيرها حتى الموت.
سبحان الله، شوف انت بتكذب الروايات اللي موجودة عشان انت بتاخدها بعقلك ومتعرفش ده موجود. ليه؟ لان ده جهل، يعني ده جهل. حتى الغراب بيغير على انثى والقبيلة كلها تقولك ويحكم عليه ان هو يعمل عش تاني لو هدم عش، ويحكم عليه ان هو يموتوه بمنقارهم. طب ده بيحصل عند الغربان، فما بالك القرود يا أستاذ ميزو اللي هي تعتبر أقرب للإنسان من الغراب مش هيحصل عندهم كده؟
إذن الشيء ده مش مستبعد أبدا. ده كمان الغراب هو اللي علم الإنسان كيف يدفن الميت. طب أنت بقى لك يعني ما يلحق ده في القرآن.
الحق
بقى القرآن بيقول لك بيعلمه ازاي ده مس ايه بقى ان الغراب كان هو بيعلم الاخ اللي قتل اخوه يروح بقى يقول له غسله في الاول وكفه وقعد يسخر منها والتاريق. بس هذا الامر موجود في القرآن. اذا انت بتستبعد حاجة بعقلك تحط لها منطق رغم ان ده اصلا مش مستبعد عقل بجد والله. الخلل عندك انت.
هو بنفس المقياس هيكذب القرآن بنفس الكلام. اصلا عقلية واحدة انت بتكذب ده يبقى تكذب ده موجود هنا وده موجود هنا.
وفي النهاية ما حدش من العلماء وقف عند هذه الرواية أخذ منها حكم شرعي وقال لك أن رجم نروح بقى نركب كاميرات والإردة اللي تزن نروح نرجمها وأخذنا منها مثلا حكم شرعي. لم يقف أحد عند هذه الرواية وأخذ منها حكم شرعي وبكده يبقى انتهت هذه الشبهة. تعالوا بقى شوف شبهة تاني صدعنا كتير بيها رغم أنها شبهة متهافتة جدا جدا لكن تعالوا نشوف بيقول عنها إيه.
ثالثا حديث رضاع الكبير يعني لما السيدة عائشة تقول في صحيح مسلم والبخاري والموطأ في مالك في رضاع الكبير لما تقول لها السيدة أم سلمة تقول لها زينب بنت أم سلمة تقول لها كان بيدخل عليك الأبقع فابقي أرضعيه فقالت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حزيفة لما كان بيخش عليها سالم أرضعيه. حديث رضاع الكبير اللي هو يعني فضيحة للإسلام وللمسلمين. فقامت السيدة عائشة بقت تنصح أختها وأخواتها وأبناء أخواتها
حتى يكون محرما عليك يعني.
لا ده لا يا أستاذ وائل ده مش رضاع للأطفال. ده حضرتك مثلا هتيجي عند والدتي وأنا مش موجود وما فيش محرم في البيت فوالدتي ترضعك من ثديها حتى تدخل عليها. وده نص الحديث. نص الحديث موجود كده في الموطأ ومسلم. هذه الكتب كتب بشرية.
الكلام اللي انت بتقوله ده انت كداب في أصل وشك لان الحديث مش متفق عليه. الحديث موجود في صحيح مسلم لكن انت بتقول ان هو موجود في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. ده كلام غلط.
لا ويقول لك ان الحديث بيقول ترضعك من ثديها. انت جبت الكلام ده منين؟
لا وايه وتبقى لوحدك يعني بيقول له استاذ وائل انت تيجي وماما تبقى قاعده لوحدها وانت تدخل ترضع. ايه هو الحديث يعني حتى لو هو الحديث بيقول كده. وبعدين هو في حد لسه بيتكلم في الشبهه دي؟ يعني ده شبهه اعتراض يعني ده خلاص تعبت من كتر الرد. انتوا لسه برضو بتكرروا نفس الكلام ده تاني.
انا مش عارف يا استاذ ميسو انت جبت الكلام ده. هو الحديث يقول لك ان والده حضرتك زي ما انت بتقول هتروح للاستاذ وائل ابراشي وهو الواحد علشان ترضع. هل الحديث قال كده؟ والله انت بتخترع.
وبعدين يعني حتى قبل بس ببساطه دي يا محمود معلش يعني حتى يعني استحسن كلامك. هل ده كلام يقال على واحد قاعد مع مذيع تقول له تيجي أمي. عند ماما ترضع منها يا
لا وام تجيلك
ايه ده
كلام والله حتى تشبيهات لا تليق من انسان سوي فعل. هذا الكلام لا يقوله الا بالفعل حاقب على السنه النبويه. الموضوع يا جماعه بمنتهى البساطه وبمنتهى الاريحيه اللي هو شايفه شبه ان هناك صحابي يسمى ابي حذيفه كان له زوجه هي سهله بنت سهيل تبنوا ولد اسمه سالم. يبقى هنا عندنا حذيفه تزوج من السيده سهله وتبنوا مين؟ تبنوا سالم. كان طبعا الإسلام حرم التبني. إذن هنا أصبح فيه مشكلة. كان سيدنا أبو حذيفة من شدة تدينه لما كان بيدخل على زوجته ويرى ابنه بالتبني والإسلام حرم التبني كان بيغير جدا. لا في حاجة مش مظبوطة. ده شرعا سالم ده مش ابني ده بالتبني يبقى أنا ما ينفعش أسيبه كده مع مراتي. لا رغم أنه هو كان متربي على أديهم. إذن هنا حصل مشكلة. إيه اللي يحصل دلوقتي؟ يرموه في الشارع يروح يأجروا له بيت على حسابهم. إيه اللي يحصل؟ فراحت السيدة سهلة بنت سهيل زوجة أبا حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبتشتكي له. تقول له يا رسول الله إني أرى الغيرة تغير وجه زوجي أبا حذيفة لما بيرى سالم موجود عندنا في البيت. إيه الحل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه. ارضعيه ولا بقى امك تروح ومش عارف تروح لمين
وتبقى قاعده لوحدها
ومش قاعده لوحدها. ده كلام حقد. انت عندك ثقم في الفهم.
ده افتراء على سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت بتكذب كذب صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت عارف ان هو كذب وان هو مش موجود في كتب السنه زي ما انت بتزعم.
يعني كل المشكله دي يا جماعه علشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه وهو ابنها بالتبني زي ما هنشوف تفصيل الشبهه ان شاء الله.
وبعدين يا ايها العاقل واحده
ما تغلطش كمل
يا محمود ليه بس كده؟ واحدة رايحة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجي بيتضايق بيتغير وجهه لما يشوف ابننا اللي كان ابننا بالتبني قاعد في البيت. هيقول لها يا عاقل طلعي ثديك وارضعي، يا عاقل. طبعا بالعقل مش مستحيل تبقى كده بالعقل. يعني انت لو انت بتقرأ انت عمال تقول انا فكري انا تنويري، طب يا اخي فكر شوي. واحد هو متضايق من مجرد دخول على الدخول على زوجته اللي هو يشوفها مثلا مش امرأة دي شايلة الحجاب او كده، يقول لها طلعي ثديك وارضعي، ده كلام، ده كلام مش انسان عاقل. فكر شوية بالعقل هتلاقي الموضوع ماشي كده
ببساطة اكتر من البساطة اللي قبلها. لما احنا دلوقتي بنشوف النساء عدا في المطبخ عمالة بتقطع البصل وتقول لجوزها بالله عليك يا ابو احمد روح رضع الولا، ايه روح رضعه؟ هو بقى فكر الاستاذ ميزو التنويري بقى ان الراجل هيطلع ثدي ويقعد يرضعه، لا ابدا، ان الببرونه هيرضعه. اذا اكله. وهو ده اللي قاله يا جماعه امام اللغه الخليل ابن احمد في كتاب العين، قال الاتي: ارضعته امه اي سقته. هذا الكلام موجود في العين الجزء الاول صفحه 270. اذا المراد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها اسقيه اللبن، يبقى هي تحلب اللبن في اناء وترضع لسالم مولى ابي حذيفه اللي هو كان ابنهم من التبني، حيزول الغيره، حيصبح ابنهم من التبني والغيره حتنقضي. ايضا هذا الكلام اتى في كتاب المخصص لامام اللغه ابن سيده، قال رضع الصبي اي شرب اللبن، ما قالش شربه من الثدي، لا، ممكن زي ما قلت من الببرونة او من اناء او او او. الكلام ده موجود في كتاب المخصص الجزء 15 والصفحة 16.
نقطة بسيطة جدا، لو انت اصلا كنت قرأت في كتب الازهر هي الرضاعة تعريفها ايه؟ نزول اللبن في جوف البطن، فمش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه ان هي يلتقم الثدي ويشرب، لا، ممكن تكون نزلت في كوبايه، وده فعلا اللي حصل، نزلت اللبن في كوبايه وشربه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي كانت حاله خاصه لابي حذيفه ولم تكون عامه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجه ابي حذيفه ارضعيه يذهب الذي في وجه ابي حذيفه، وما قالش ان ده حكم عام وشامل لاي حد، اي واحد عايز يدخل على واحده كما تزعم وتفتري على النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ثدي مثلا اخته امه يعني عشان يبقى اخته ويقدر يدخل عليها. الكلام ده كله كلام افتراء.
يا جماعه الاسلام وحده واحده، تشريع كامل، ما ينفعش ناخد الروايه ونقتطعها اصلا من سياق الاسلام. هل الاسلام اللي بيحرم مجرد مصافحه الرجل للمراه الاجنبيه، مش اجنبيه يعني من اوروبا، اجنبيه يعني غريبه عليه، بنت خالتك؟ شوف بقى الاسلام ده، احنا متربيين مع بعض، ده احنا واكلين في طبق فول وسلطه مع بعض، اديتني السلطه بتاع، لا، حرام انك تصافحها بايدك، بنت خالتك ومتربيه معاك. هيجي يقول لابنها بالتبني خليه يلتقم ثديك ويرضع منه؟ اكيد هذا الكلام مرفوض عقلا، عقلا، ده اذا كان هناك اصلا عقل يا استاذ محمد. دي نقطه. اذا الاسلام العظيم حل هذه المشكله برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بحل لا يناقض أي تعليم أو تشريع من الإسلام العظيم، وكان هذا الأمر حالة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة. إذن الأمر ليس على المشاع يا أستاذ ميزو.
طيب تعال نشوف استخدام كلمة رضاع أو أرضع أو رضاعة في كتب أهل الكتاب اللي انت بتزعم أنهم ليسوا كفار. في سفر التثنية، وده موجود عند اليهود ومؤمن به النصارى، في الإصحاح 32 العدد 13 بيقول أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر، وأرضعه عسلا من حجر. لو معنى أرضعه التقام الثدي يبقى يعني إيه؟ فين الثدي أصلا هنا؟ هو بيقول أرضعه عسلا من حجر، يعني حط له في الحجر اللي هي كوباية يعني العسل وشربه، وده الفهم المظبوط واللي الإنسان العاقل يفهمه منه.
وده كان استخدام من استخدامات اللغة في كتب اليهود والنصارى، ترضعه عسلا من حجر. طيب مش هتروح تحلب بقى ولا تطلع ثدي الحجر عشان تنزل منه عسل؟
هو ليه ثدي أصلا؟
ما هو بينزل عسل. طيب يا جماعة، إذا الأمر بمنتهى، والله والله وأنا أقسم بالله لو كان هذا الأمر في دين غير دين الإسلام لكنت تلاقيهم يقول لك شايف يا ابن الرحمة،
رحمة،
شايف الحكمة، النبي ما قالهاش رميه في الشارع، ده خلاص الإسلام حرم التبني، لا، شايف مدى المرونة المرونة، هذه المرونة، مش انت بتقول نعم في ثبات في النص، لكن شايف المرونة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوجد حل، وهي أن تحلب له الإناء الحليب في إناء يرضعه فيصبح ابنها من التبني فيزول الذي في نفس أبي حزيفة. وهذا الأمر اختلط على السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها، قد ظنت أن هذا الأمر حالة عامة، ولكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أرضاهن جميعا راجعوها في هذا الأمر، ورجعت السيدة عائشة امتثالا لرأي أمهات المؤمنين. والسيدة عائشة رضي الله عنها أرضاه ليست معصومة، ونحن لا ندعي العصمة لأحد غير الأنبياء والرسل، والسيدة عائشة لم تكن من الأنبياء والرسل.
صدق ربي حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا نشوف الشبهة الرابعة وربنا يستر. يلا.
صحيح البخاري حديث رقم ألف صفحة رقم 11-4662 كتاب الجهاد باب الأسارة بيقول إيه تفسيرا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عن أبو هريرة تأتون بالسلاسل في أعناقهم حتى يؤمنوا.
كالعادة معلش استحملوا معانا، استحمل معانا يا معاذ، انت عارف يعني.
حاضر يا محمود، ربنا يخليك انت بس على فكره،
ربنا يخليك يا معاذ، جميل اشيله لك. معلش يا جماعه، هو بيقول لك ان هذه الروايه موجوده في كتاب الجهاد باب الأسارة في صحيح البخاري، والله ما هي موجوده في المكان ده، والله عرفتوا يا جماعه ان ده بيقول اي حاجه وخلاص، هذا الكلام موجود في كتاب التفسير في صحيح البخاري في تفسير سوره آل عمران باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس في باب الأسارة ولا في كتاب الجهاد يا شيخنا العلامة ميزو.
ده انت حاجة وكل حد يهرب مننا. طيب خلونا نشوف الرواية بتقول ايه. بتقول ان أبا هريرة رضي الله عنه قال في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، بيقول الآتي خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. ده نص الرواية اللي موجودة في صحيح البخاري،
يعني الرواية موقوفة على سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما قرأها معاذ، يعني مش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ده قول لسيدنا أبا هريرة في تفسير لهذه الآية. يبقى أنت بتدعي ادعاء وانت مش عارف أصلا بتدعي في إيه.
ابن الجوزي بيعلق على الرواية دي بيقول الآتي معناه أنهم أسرى وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة. يعني إذن الرواية مش معناها إن أنا أرغمه أنه يدخل الإسلام، ده كلام باطل، هو أصلا أسير عندي فخلاص يقعد يسمع بقى القرآن لعل الله يهدي، وده معنى الآية. طب معنى الرواية أسف.
طب تعالوا يا جماعة نركز في الرواية، نقولها ببساطة كده، خير الناس للناس أيوة تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. مين اللي بيأتوا في سلاسل؟ هل أنا لما باجي أدعو نصراني أو يهودي هروح أكلبشه
في سلسلة مثلا؟
لا أبدا، ولكن إذا الحديث هنا أو الرواية هنا تتكلم عن الأسارة. طيب أنا بجيبهم في سلاسل حتى يدخلوا الإسلام، طب هذا الكلام يحدث زي ما قال معاذ بدعوتهم يدخلوا الإسلام، وهذا الكلام ليس مستبعد. عارفين يا جماعة في صحفية أمريكية اسمها ريفون إدلي، الصحفية دي كانت مع طالبان ومحجوزة هناك ومسجونة عنده، رأت معاملتهم الحسنة فدخلت في الإسلام. إذن هي كانت أسيرة ومقيدة ومسلسلة، رأت معاملتهم الحسنة فدخلت في الإسلام. وهذا الكلام أيضا ورد في السن في صحيح ابن حبان الجزء الرابع صفحة 41 عن شخص يسمى ثمامة ابن أثال الحنفي، هذا كان من الأسرى، رأى حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وكان مقيد ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. إذن هو ده معنى الرواية مش معناها الإكراه.
يعني ما فيش أي إشارة في الرواية اللي هو بيزعم زورا وبهتانا إن هي حديث ولكنها رواية أو تفسير خاص لسيدنا أبو هريرة على الـ 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 الإكراه على الإسلام. الكلام ده مش موجود، الكلام ده هو بيخترعه عشان يشكك وفقط في صحيح البخاري.
يعني انت جايب رواية مش عارف مكانها، طول مكانها غلط، وبتنسبها للنبي وهي موقوفة على سيدنا أبا هريرة وبتدلس في معناها، يا راجل العلم نور يا أستاذ ميزو.
وبعدين هو ده جديد، يعني احنا الحلقة كلها مطلعين له 100,000 حاجة وجيت على دي، للأسف ده أسلوبه، وللأسف الإعلام بيصدر لنا الناس دي ان دول اللي بينوروا بالليل، احنا دول بنستخدمهم نتعلم ونتنور بيهم للأسف، واحنا بنصدق ليه؟ لان هو ده اللي بيصدره لنا الإعلام.
هو ده تمامك يا شيخ محمد عبد الله نصر الأزهري. شكرا لكم جزيلا على متابعتكم هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات أخرى، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.